الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تقول لا يحق للقوى التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الحديث عن حقوق الإنسان. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بمناطق متفرقة في نابلس بالضفة الغربية. صحيفة يديعود أحرنوت تكشف عن وجود اتصالات مكثفة بين نتنياهو ومحمد بن سلمان. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الفقيد عباس شيباني بالمناضل من الطراز الأول، وبعد أدائه صلاة الميت على جثمان الفقيد الراحل أشاد سماحته بالخدمات التي قدمها الفقيد في سبيل ثورة الإمام الراحل قدس سره قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعدها. ويذكر أن الفقيد عباس شيباني من المناضلين الأوائل في الثورة الإسلامية، وقد تقلد مناصب عديدة أبرزها عضو مجلس الشورى الإسلامي لعدة دورات، وقد وافاه الأجل عن عمر يناهز 91 عاما. قال مساعد الشؤون السياسية لوزارة خارجية الإيرانية علي باقري أن القوى التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم منذ عقود ودعمت وما زالت الاحتلال الصهيوني بكل ما تستطيع ليست مؤهلة لإبداء آرائها حول حقوق الإنسان. وخلال اجتماع تشاوري بين علي باقري ونظيره البنغالي مسعود بن مؤمن في داكا، أكد الجانبان على عقد لجنة اقتصادية مشتركة بين إيران وبنغلاديش وتعزيز التعاون بين الوفود التجارية لإيران وبنغلاديش. كما أشار باقري إلى العلاقات التاريخية والحضارية والثقافية بين الشعبين الإيراني والبنغلاديشي، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات. شدد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على عدم وجود بديل للاتفاق النووي مع إيران إذا ما تعلق الأمر بالحد من الانتشار النووي على حد قوله. وأكد جوزيب بوريل على مواصلته الجهود لاستئناف تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بناء على نتائج مفاوضات فيينا، مشيرا إلى المباحثات التي أجراها مؤخرا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بهذا الخصوص. وكان أمير عبد اللهيان التقى بوريل على هامش قمة بغداد الثانية في العاصمة الأردنية عمان، وطالب الأطراف الأخرى بتجنب التسييس واعتماد نهج بناء في اتخاذ القرارات اللازمة. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة العشرات. وأقام على الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للإستيطان لأهالي بلدة بيتا بقنابل الغاز في اشتباكات وقعت بعد الانتهاء من صلاة الجمعة عند جبل صبيح. كما شهدت قرية بيت دجن وأسرين مواجهات مماثلة رشق الأهالي خلالها مركبات الصهاينة بالحجارة، في حين داهمت قوات الاحتلال برفقة قطعان المستوطنين بلدة قريوت جنوب نابلس وقاموا بأداء طقوس تلمودية. وفي قلقيلية فرق الصهاينة بالقوة فعالية بلدة كفر قدوم السلمية الرافضة للوجود الصهيوني بعد أداء صلاة الجمعة. حذرت جهات خارجية وداخلية حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بعدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك، لأن ذلك سيكون إشعال فتيل انتفاضة فلسطينية متعددة الأشكال. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
انذارات ساخنة متزايدة منذ إعلان نتنياهو بالوصول إلى تشكيل حكومة يمينية خالصة مع معسكره تحدثت عنها تقارير أمنية. كفر قاسم بالداخل المحتل الفلسطيني كانت عنوانا لهذه الانذارات التي نفذ فلسطيني عملية داس نتج عنها إصابة 2 من أفراد الشرطة كرد على إجراءات الاحتلال بالبلدة وما يحصل من إجراءات احتلالية بدعم رسمي لتغيير الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك الذي شهد فجرا عظيما شارك به عشرات الآلاف في رسالة لحكومة الاحتلال الجديدة بأن هذا المكان هو حق للمسلمين فقط لا غير.
هذه الحكومة اللي احنا قلنا عليها بتوقع هي الحكومة الأكثر تطرفا والأكثر يمنيا في تاريخ يمكن حكومة إسرائيل، وواضح جدا من الكلام ووعود للناخبين اللي كانت على مدار الحملة الانتخابية، واضح جدا انه راح يضربوا في قبض، يعني راح يرفعوا ويصعدوا اكثر باتجاه الفلسطينيين واتجاه القدس واتجاه المسجد الاقصى بالذات.
المصادر الامنية داخل الكيان رفعت من حالة تأهبها وعززت من تواجدها بالداخل المحتل وبمحيط المسجد الاقصى المبارك، ومنعت المئات من الفلسطينيين من الوصول إليه بذرعة تزايد الإنذارات لوقوع عمليات فردية وتزايد حالة الغضب بالشارع الفلسطيني. تحذيرات خارجية وداخلية لحكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو بعدم المساس بالمسجد الأقصى المبارك لأن ذلك سيكون إشعال لفتيل انتفاضة فلسطينية متعددة الأشكال.
ما يحصل داخل هذه الأبواب وأيضا داخل أبواب المسجد الأقصى المبارك تغيير حقيقي لكل ما يحصل والوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك بأعداد المستوطنين بالسيطرة على عدد أكثر من الأبواب للاحتلال الإسرائيلي، كل ذلك يصب نحو تنفيذ ما يعرف بالوعود لدى حكومة اليمين المتطرف باتجاه المسجد الأقصى المبارك.
استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها عندما أطلق شرطة الاحتلال الصهيوني النار عليه في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي في الداخل المحتل بذريعة تنفيذه عملية إطلاق نار ودهس مزدوجة ضد جنودها. وفي السياق ذاته قال بيان للشرطة الصهيونية أن 2 من عناصرها أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار ودهس في المدينة ونقلا إلى مستشفى قرب مدينة تل أبيب لتلقي العلاج، مؤكدة أن منفذ الهجوم قد قتل. وأضاف البيان أنه عثر على قطعة سلاح داخل المركبة التي استخدمت في الهجوم وزجاجات حارقة وذخيرة في أحد المباني القريبة من مكان وقوع الحدث خلال عمليات التمشيط والبحث عن مشتبه بهم آخرين. كشف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح عن حركة صهيونية جديدة في الأراضي المحتلة تطلق على نفسها عنوان لنغادر البلاد معا. للمزيد حول هذه الحركة نستمع إلى ما قاله القيادي محمد شلح.
نحن سمعنا في معارف الإسرائيلية عن حركة جديدة تشكلت في داخل هذا المجتمع الصهيوني اسمها لنغادر البلاد معا، وهذه يترأسها قائد كبير وهو مردخاي كهانة، هذا المجرم وهو مع مجموعة كبيرة من الصهاينة المسؤولين بالدرجة الأولى عن جلب المستوطنين من أنحاء العالم إلى فلسطين. هذه الحركة التي تشكلت جديدا تحمل أفكار الهجرة العكسية خارج فلسطين، وهذا ما نصب إليه وهذا ما نهدف إليه نحن كمقاتلين وكفلسطينيين على أرض الواقع. نعم. وتبرع المدعو مردخاي كان بقطعة أرض كبيرة وهي مزرعة تابعة له في الولايات المتحدة الأمريكية حتى يقيم لهم كيبوتس كما كانوا يقيمون. صحيح. على أرض فلسطين هذه الكيبوتسات وهي عبارة عن مزارع أو يعني تشبه المستوطنات ليقوم هؤلاء بممارسة حياتهم وعملهم وإلى آخره، وشدة ضربات المقاومة هي التي ستعجل من رحيل هؤلاء الصهاينة. لذلك نحن نقول في حركة الجهاد الإسلامي نهيب بأبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي القدس، يعني زيادة وتيرة الاشتباك وزيادة الالتحاق بصفوف المقاومة أيا كانت المسميات والتنظيمات.
كشفت صحيفة يديعود أحرينوت العبرية عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكرت الصحيفة أن هذه الاتصالات مستمرة منذ انتخابات الكنيسة الأخيرة، معتبرة ذلك محاولة للتوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين المملكة والكيان المحتل. وبحسب يديعود أحرينوت فأن بن سلمان هو الحاكم الفعلي للبلاد وأنه يبدي استعدادا حقيقيا للتفاوض مع الصهاينة، مضيفة أن هذه المفاوضات تستند إلى تعاون استراتيجي بين الطرفين ضد إيران. نشر الناشط السعودي غانم الدوسري في حسابه على تويتر مقطع فيديو لسيول جارفة تغرق شوارع مكة المكرمة وتجرف الناس والمركبات، وعلق الدوسري قائلا: صلوا الجمعة في بيوتكم ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فمكة المكرمة تغرق في فساد آل سعود. يشار إلى أنه ضرب سيول جارفة منطقة مكة المكرمة في السعودية اليوم، أغرقت مناطق المدينة وجرفت الناس والسيارات في الشوارع، كما شهدت العديد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية هطول أمطار غزيرة وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات من قبل الحكومة السعودية لهذه الأجواء المناخية. حول السيول الجارفة التي ضربت منطقة مكة المكرمة نستمع إلى التقرير التالي.
هذه السيول الدائري مكة المكرمة.
وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات للأجواء المناخية وغياب الاستجابة للكوارث، سيول جارفة أغرقت الشوارع وجرفت السيارات والمكبات في منطقة مكة المكرمة بالعربية السعودية بعد موجة أمطار غزيرة. هذه المشاهد المرعبة لغرق الأحياء والشوارع وللخسائر المادية الكبيرة حكتها الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، معيدة إلى الأذهان مشاهد الفيضانات والسيول الضخمة التي اجتاحت محافظة جدة قبل أسابيع. أما القاسم المشترك فيما بينها فهو عجز السلطات عن التعامل معها بشكل كبير. وفيما أظهرت فيديوهات عدة غرق مناطق واسعة وتعرض العديد من المواطنين السعوديين للخطر إثر جرف السيول لسياراتهم وتراكمها وتكدسها فوق بعضها البعض، جل ما فعلته السلطات في المناطق المنكوبة في مكة المكرمة هو رفع درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، محجمة عن الإعلان عن الخسائر في الأرواح والممتلكات ومتجاهلة الإعلان عن حجم الأضرار. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت تقريرا تحت عنوان الفيضانات تقتل شخصين في السعودية وتثير غضبا عاما نادرا، كشفت فيه أن جدة شهدت أكثر من 7 بوصات من الأمطار خلال 6 ساعات. وقارنت الصحيفة بين هذه الفيضانات وبين ما شهدته المدينة في عام 2009 حينما ألقي باللوم فيها على فساد البلديات، مشيرة إلى إطلاق محمد بن سلمان بعد ذلك ب8 سنوات حملة لمكافحة الفساد تم فيها إلقاء القبض على أشخاص بسبب سوء تخصيص الأموال العامة الذي كان السبب وراء فشل نظام الصرف الصحي في جدة. ولكن وبعد كل تلك الأعوام السكان يجزمون أنهم لم يشهدوا تحسنا في الخدمات المحلية. يذكر أن السيول والفيضانات التي شهدتها جدة منذ أقل من شهر أدت بحسب ما أعلن حينها إلى وفاة شخصين وتعليق الدراسة وتأخير رحلات جوية وإغلاق الطرق المؤدية إلى مكة لساعات.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سقوط شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة الرقو بصعدة اليمنية. وقفة احتجاجية بتونس تنديدا باعتقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض. مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بالعاصمة باريس واعتقال المشتبه به. وإلى التفاصيل، استشهد مواطن يمني وأصيب 12 آخرين جراء قصف مدفعي للعدوان السعودي على منطقة الرقو بمحافظة الصعدة. وفي محافظة الحديدة ارتكبت قوى العدوان ومرتزقته أكثر من 80 خرقا في جبهات الساحل الغربي خلال الساعات الماضية، شملت قصفا بالمدفعية واعتداءات بالأسلحة النارية المختلفة على مناطق مأهولة بالسكان. من جهة أخرى، نظمت مديريات الحديدة وقفات احتجاجية تستنكر تدخل الولايات المتحدة بالشأن اليمني ورفضها للسلام ووقف العدوان، معتبرين الثروات والمياه والحدود البحرية للبلاد خطوطا حمراء. شهدت العاصمة المنامة ومعظم مناطق البحرين تظاهرات حاشدة إحياء لعيد الشهداء وتلبية لدعوة ثورة ائتلاف 14 من فبراير، الذي دعا إلى فعالية حاشدة استمرارا لرفض سياسات نظام آل خليفة الكيدية وتنديدا بالإجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني. تابعوا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في 17 من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2013، شهدت العاصمة المنامة وأغلب مناطق البحرين تظاهرات حاشدة إحياء لعيد الشهداء وتلبية لدعوة ائتلاف ثورة 14 من فبراير، الذي دعا إلى فعاليات حاشدة استمرارا لرفض سياسات النظام الكيدية وتنديدا بالإجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني، ورفضا لخطاب الملك الذي ألقاه بمناسبة عيد جلوسه على العرش مؤيدا فيه قيام اتحاد بين البحرين والسعودية. ورفع المحتجون شعارات دعت إلى إسقاط النظام ورحيل الملك، كما افترشوا الشوارع وأقاموا سلاسل بشرية في مناطق عديدة منها سترة ونويدرات وشهركان والمعامير. وكانت قوات النظام قد فرضت طوقا أمنيا على العاصمة المنامة وأقامت نقاط تفتيش في أهم شوارع البحرين لمنع المحتجين من الوصول للعاصمة مركز الدعوات الاحتجاجية لإحياء عيد الشهداء. وشهدت شوارع البحرين استمرار الاستنفار الأمني لليوم الثاني على توالي، وأعادت قوات النظام انتشارها في مختلف مناطق الاحتجاجات، في حين عززت قواتها على المداخل الرئيسة للعاصمة. وقالت مصادر المعارضة إن الحركة الشعبي استمر لأيام متتالية رغم انتشار قوات النظام والمرتزقة المجنسين بشكل كثيف في المناطق السكنية، ولم يمنع المرسوم الملكي القاضي بحظر التظاهرات في العاصمة المنامة البحرينيين من الخروج في مسيرات متفرقة وعلى ثلاث جولات متتالية، حيث شهد الحي التجاري في المنامة انتشارا أمنيا مكثفا لمواجهة التظاهرات الحاشدة التي اعتدت عليها قوات النظام باستخدام القوة المفرطة.
نظم أنصار حركة النهضة في تونس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تستنكر إيقاف السلطات برئيس الحكومة الأسبق والقيادي بالحركة علي العريض. واعتبر العضو في حركة النهضة محمد القماني اعتقال العريض رد فعل مباشر على فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدني نسب المشاركة، مضيفا أن تونس ومنذ أن قام الرئيس قيس سعيد بإجراءاته الاستثنائية تعيش مرحلة قمعية ضد السياسيين والمثقفين والشخصيات البارزة. وكانت الحركة دعت إلى القيام بوقفة تستنكر اعتقال القيادي بالحركة الذي تم توقيفه من عدة أيام من قبل السلطات. حول آخر التطورات في تونس نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 4 أيام على اعتقال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة على ذمة ما يعرف بقضية تسفيري إلى بؤر التوتر، تداعى أنصار النهضة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة تونس للضغط من أجل إطلاق سراحه.
اعتقال الأستاذ علي العريض رئيس الحكومة الأسبق ليس بالشيء الهين، وهذه رسالة عنيفة وعنيفة جدا توجهت بها السلطة لكل الديمقراطيين، وإحنا تقبلنا هذه الرسالة وفهمنا هذه الرسالة، ولذلك أجبنا عن هذه الرسالة أيضا بكل وضوح، أنه إحنا اللي عدينا عشرات السنين ندافعوا على الديمقراطية وندافعوا على الحرية وندافعوا على حقوق الإنسان لن تخيفنا مثل هذه الحركات الاستفزازية.
قيادة حركة النهضة اعتبرت أن اعتقال علي العريض محاولة من السلطات للتغطية على عزوف الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإلهاء المواطنين عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة. تحريك الشارع التونسي سيتواصل وإن بدوافع متباينة. احتجاج ذو طبيعة حزبية يأتي على خلفية اعتقال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، لكنه يبدو مقدمة لاحتجاجات أخرى مختلفة ذات طبيعة اجتماعية، خاصة بعد ختم قانون المالية الجديد المثير للجدل في تونس. في خطوة مفاجئة ختم الرئيس قيس سعيد قانون المالية الجديد وتم نشره بالرائد الرسمي دون أي توضيح للعموم بشأن مضمونه. منظمات وازنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئات متعددة بينها هيئة المحامين رفضت ما جاء بالقانون وحملت قيس سعيد مسؤولية ما سيترتب عن ذلك. مؤشرات توترات اجتماعية في الأفق ستمس بتداعياتها ما تبقى من المسار الانتخابي في تونس.
تعرض مسجد في العاصمة الأفغانية كابول إلى انفجار أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين. وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن المسجد يقع في منطقة كوتسانجي، في حين لم يعرف بعد حجم الأضرار والخسائر في الأرواح. أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وقع وسط العاصمة باريس. مصدر حكومي مسؤول أكد أن الحادثة جرى في مركز للجالية الكردية يقوم باستقبال اللاجئين، لافتا إلى تمكن وحدات الأمن اعتقال منفذ الهجوم. أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول بواشنطن في 6 من كانون 2 يناير عام 2021 بإطلاق إجراءات ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب في عدة انتهاكات بينها دعوته موالية للعصيان المدني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 18 شهرا من التحقيقات، أوصت لجنة مجلس النواب في اجتماعها الأخير بتوجيه 4 اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على خلفية اقتحام الكونغرس. التقرير المفصل والنهائي للجنة التحقيق التي أنشأها مجلس النواب الأمريكي أشار إلى تورط ترامب بصفة إجرامية في مؤامرة متعددة الجوانب لقلب النتائج القانونية لانتخابات 2020. وقدم التقرير توصيات منها النظر في إنشاء آلية رسمية لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب من تولي منصب فيدرالي في المستقبل من قبل اللجان البرلمانية المعنية لانتهاكه قصمه الدستوري بدعم دستور البلاد. وكتب رئيس اللجنة النائب بيني تامسون في مقدمة التقرير أن البلاد قطعت شوطا طويلا للسماح لرئيس مهزوم بأن يحول نفسه إلى طاغية ناجح عن طريق قلب المؤسسات الديمقراطية وإثارة العنف وتهديد المساواة والعدالة لجميع الأمريكيين. وذكر المستند أن ترامب لم يكبح جماعة مناصريه عند اقتحام الكونغرس، الشهود وجميعهم تقريبا من الجمهوريين. أوضحوا أن ترامب ودائرته الداخلية عملوا بجهد لبث الشكوك بشأن فوز بايدن بالانتخابات، وشنوا حملة متعددة الجوانب للضغط على مسؤولي الدولة وكبار أعضاء وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس للمساعدة في تغيير نتائج تلك الانتخابات. ووفق تلك الشهادات، فإن ترامب وجه آلاف من أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول لتعطيل مصادقة المشرعين على النتائج، وما أعقب ذلك من اشتباكات مع الشرطة واقتحام للكونغرس. وكان ترامب اتهم لجنة التحقيق النيابية في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 في محاولة لإقصائه من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه اتهامات زائفة إليه بحسب تعبيره. وتعد إحالة توصيات لجنة التحقيق باتهام ترامب في أحداث اقتحام الكابيتول إلى وزير العدل الأولى ضد رئيس أمريكي سابق.
نهاية النشرة ونذكركم بالعناوين. طهران تقول لا يحق للقوى التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الحديث عن حقوق الإنسان. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بمناطق متفرقة في نابلس بالضفة الغربية. صحيفة يديعود أحرنوت تكشف عن وجود اتصالات مكثفة بين نتنياهو ومحمد بن سلمان. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مختلف أبعاد السياسات الأمريكية والغربية المراوغة ضد بقية الدول المستقلة، ضمن محاولات لبسط الهيمنة والنفوذ على هذه الدول واستنزاف طاقاتها ونهب خيراتها ومصادرة قراراتها المستقلة. وفي حلقة اليوم نناقش أبعاد التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران على الفتنة الأخيرة، واستمرار هذا التدخل الفاضح في شؤون إيران الداخلية رغم تمكن القيادة الإسلامية الإيرانية من تهدئة الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار والشروع في تلبية المطالب المحقة للمواطنين، والتعامل بصرامة مع عناصر الشغب المندسة وفق أجندات أمريكية وغربية بينها عناصر انفصالية. عنوان الحلقة: التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، الأبعاد والتداعيات.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية في 10 سبتمبر 2022 السفيرة البريطانية في طهران سايمون شيركليف، وسلمته احتجاجا شديدا على سياسات بلاده التدخلية. وجاء هذا الاستدعاء نظرا لاستمرار تصريحات المسؤولين البريطانيين التدخلية فيما يخص التطورات الأخيرة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمهم لجرائم الاغتيالات والاضطرابات وسياسة الحظر اللاقانونية المفروضة على عدد من الرعايا الإيرانيين. ولهذا تم استدعاء سفير بريطانيا في طهران من قبل رئيس الإدارة الثالثة بوزارة الخارجية الإيرانية، الذي أعرب عن إدانته الشديدة قبال التصريحات التدخلية التي لا تتسم باللياقة الدبلوماسية من جانب المسؤولين البريطانيين بشأن قضايا إيران الداخلية والدعم الحكومي والإعلامي لأعمال الشغب وقرار الحظر البريطاني الواهي والمفبرك ضد مواطني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتم التأكيد أيضا على أن محاولات بريطانيا ووسائل الإعلام التي تتخذ من هذا البلد مقرا لها لإنعاش الاضطرابات الداخلية لن تجدي نفعا، وإنما ستزيد الشعور بالكراهية عند الشعب الإيراني بسبب إصرار لندن على انتهاج السياسات العدائية ضد طهران.
مستمعين الأفاضل، نرحب بكم من جديد، وبهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز، الخبيرة والباحثة بالشأن الدولي والاستراتيجي. أهلا ومرحبا بك دكتورة سهام. برأيك، إلى أي مدى يمكن للتدخلات الغربية وحمايتها لعناصر الشغب أن تنعش الاضطرابات الداخلية في إيران، وما هي تداعيات إصرار هذه الدوائر الغربية على انتهاج السياسات العدائية ضد طهران؟
السلام عليكم، تحية لكم وتحية لكل المتابعين لهذا البرنامج. في الحقيقة، فيما يتعلق بمدى الدور الذي يقوم به الغرب اليوم وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية، نحن نعرف جيدا أن هناك مبدأ آمر في القانون الدولي صنعته القوى العظمى مع ترسانة من القواعد في القانون الدولي، من ضمنها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا مبدأ آمر بمعنى أن أي دولة تخترق هذا المبدأ أو تنتهكه تعتبر محل مسؤولية، وبالتالي تسلط عليها مسؤولية دولية. طبعا ميثاق الأمم المتحدة وضع استثناءات لهذا المبدأ من خلال يعني، وهي في الحقيقة استثناءات فضفاضة اعتمدتها هذه القوى الاستكبارية لكي تسمح لنفسها بالتدخل في سياسة الدول وفي شؤون الدول الداخلية. على رأس هذه الاستثناءات انتهاكات حقوق الإنسان وحالات الصراع الداخلي وإلى آخره. طبعا نحن نعرف جيدا أن أكثر من يبدع في الحقيقة في اختراع نشر المعلومات المضللة واختراع الأخبار المزيفة، الولايات المتحدة الأمريكية تجند مؤسسات، لديها مؤسسات دعاية عالمية أصبحت الآن معروفة جدا، هي تعمل منذ سنوات وسنوات على خلق في الحقيقة أحداث وابتكار قصص مزيفة تبنى على أساسها قرارات وتبنى على أساسها أدوات يقع بها توجيه الرأي العام الأمريكي أولا لكي يقبل ويمتثل لإرادة إدارته بذهاب مثلا إلى حرب كما حصل في العراق. نحن نتذكر جيدا أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الخليج الأولى للدخول فيما سمي حينها بعاصفة الصحراء بيتي علة أن طبعا الجيش العراقي حينها تحت إمرة صدام حسين دخل إلى الكويت وارتكب انتهاكات، ووقع جلب فتاة إلى كونغرس أمام لجنة حقوق الإنسان، أدلت بشهادة أمام هذا المجلس ادعت فيها بأنها ممرضة متطوعة تعمل في مستشفى في الكويت، وأنها شاهدت جنود العراقيين وهم يدخلون إلى المستشفى و يقومون بقتل الأطفال الخدج، يخرجونهم من صناديق الرعاية ويتركونهم يموتون. طبعا هذه القصة المفبركة التي أثبت نفس الإعلام الأمريكي بعد ذلك أنها كانت قصة مفبركة اعتمدت لكي تسمح وتعطي كانية وضوءا أخضر للسلطات أو للجيش الأمريكي ولبوش الابن حينها لاتخاذ قرار الحرب والدخول وإدخال المنطقة كلها في حرب الخليج الأولى.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، أهلا بكم من جديد. خلال المؤتمر الوطني لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة الذي عقد بحضور رؤساء السلطات في 11 من ديسمبر 2022، قال حجة الإسلام إيجي رئيس السلطة القضائية إن سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت شفافة وواضحة دائما للصديق والعدو، وإن النظام الإسلامي يدافع عن كرامة واستقلال وحرية الشعب الإيراني، ولن يسمح لأحد بابتزازنا ويقف أمام أمريكا والصهاينة بكل قوة. اللافت أن الحكومات التي تتباكى اليوم على حقوق الإنسان في إيران وتذرف دموع التماسيح على عملائها الإرهابيين الذين تعدمهم أو تسجنهم السلطات القضائية في إيران بسبب ضلوعها في أعمال الشغب والتخريب والقتل والإخلال بالأمن، ووجود أدلة وثبوتيات بالصورة والصوت على ارتكاب هؤلاء للجرائم المذكورة.
نعم أعزائي الكرام، إن هذه الحكومات تفرض منذ 3 عقود حظرا غذائيا ودوائيا على الشعب الإيراني، وتحصد يوميا العشرات من ضحايا هذا الاعتداء. واعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية رضا نجفي سياسة الحظر بحق الدول إرهابا اقتصاديا، وقال إن الدول التي تفرض الحظر في الحقيقة هي تعمد إلى استخدام الدواء والأجهزة الطبية سلاحا ضد المرضى، مما يشكل إجراء مشينا وانتهاكا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وحذر مساعد وزير الخارجية من التداعيات السلبية المترتبة على سياسات عدد من الدول التي تحاول استغلال قضايا أساسية مثل حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى. طيب أعود إليك ثانية دكتورة سهام عزوز، وأنا بدوري أحييك في هذا اللقاء. يعني ما هو تأثير الحظر الأمريكي والأوروبي على قطاع الأدوية بشكل خاص؟ وهل يحق لمن يمارس هذا الإرهاب الاقتصادي والدوائي أن يكون مدافعا عن الشعب الإيراني؟
طبعا الحظر الأمريكي والأوروبي على إيران وخاصة على قطاعات حيوية وحساسة كقطاع الأدوية، هذه مسألة تثبت مجددا حجم الإجرام والإرهاب الاقتصادي الذي يمارسه الغرب المنافق الذي يدعي حماية الشعوب والحفاظ على مصالح الشعوب وتشدق بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن للأسف الشديد نراه يمارس هذا التسلط ويمارس هذه الانتهاكات لأهداف واضحة. هو يريد أن يخضع هذه الدولة، يريد أن يسلب مقدراتها، يريد أن يفكك بنيتها الاجتماعية، حالة التنوع الطائفي والعرقي الموجودة داخل إيران، هذا الصرخ الحضاري والثقافي المتقدم والمتطور. كل هذه الممارسات الغرض منها، الهدف الأساسي منها، إخضاع إيران للشروط الأمريكية وللمصالح الأمريكية. لا ننسى أننا أمام صراع جيوسياسي كبير جدا، ليس جديد، وإنما هو بدأ منذ أن نجحت الثورة الإسلامية في إيران في إعادة البوصلة وإعادة الحقوق للشعب الإيراني. ليس هذا بالأمر الجديد، عمليات التحايل على أو دبلوماسية التحايل إن صح التعبير التي يمارسها الغرب بشكل عام، نراهم يركضون في محاولات لفتح مجال للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، ولكن بمحل آخر هم يضغطون ويهددون ويتخذون إجراءات قصرية ويتخذون إجراءات يعني عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية. طبعا قطاع الأدوية قطاع حساس جدا، نحن رأينا ممارسات الغرب أثناء أزمة كورونا، ولكن أيضا بالمقابل رأينا صمود الشعب الإيراني وصمود النظام الإيراني وصمود الدولة الإيرانية التي استطاعت حقيقة أن تتخطى أزمة كورونا بشكل جيد جدا، ربما تفوقت حتى على الدول التي كانت تدعي أنها تمتلك الإمكانيات وتمتلك القدرات لمكافحة هذا الوباء وللحد من انتشار هذا الوباء. طبعا هذا الأمر الذي يتعلق بمسألة هذه الممارسات، ممارسة الإرهاب الاقتصادي الدولي، لا يمكن نقبل أن تدعي كما تدعي هذه الجهات التي تقوم بهذه الممارسات وتتخذ هذه الإجراءات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية وضد الشعب الإيراني تحديدا، لأن هذا القطاع هو قطاع يهم الشعب الإيراني بشكل أساسي. لا يمكن أن نصدق أو لا يمكن أن نقبل أن تكون هذه الجهات هي نفسها من يتشدق بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني ويتحدث عن حقوق الإنسان ويتحدث عن الحريات وعن حق التعبير وحرية التعبير وإلى آخره. يعني هذا نفاق للأسف يمارسه الغرب.
أحبتنا الكرام، إن عمليات سباق التسلح النووي والتقديرات بشأن استخدام الأسلحة النووية والتهديدات الناجمة عن الجماعات الإرهابية وزيادة الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي وسوء استخدام المنظمات والآليات الدولية، وكلها إجراءات تتخذها الدوائر الغربية وأمريكا التي تتهم إيران بانتهاك حقوق الإنسان، باتت مقلقة جدا وشكلت أمثلة حية على تقويض السلام والأمن الدوليين. إن اللجوء
إلى الإجراءات القسرية وأحادية الجانب مثل الحظر تأتي ضمن السياسات المخربة التي تؤدي إلى تقويض السلام والأمن في الصعيد الدولي، كما تشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وعائقا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدان المستهدفة.
طيب أستاذة دكتورة سهام عزوز، يعني لماذا يعادي الأمريكيون والغربيون إيران؟ وهل إن عدائهم يقتصر على النظام الإسلامي الحاكم فقط؟
طبعا السؤال الذي حقيقة هو سؤال مهم، يعني ودائما حتى كباحثين وكمتابعين دائما ما نسأل هذا السؤال حول لماذا يعادي الغرب الجمهورية الإسلامية، لماذا يعادي الأمريكيون والأوروبيون الجمهورية الإسلامية. أعتقد أنهم مشكلتهم ليست في النظام الإسلامي الحاكم لإيران بقدر ما هي، أعتقد أنها أكبر من ذلك. يعني مشكلتهم مع الجمهورية الإسلامية أنها دولة تمتلك مقدرات وثروات، وأنها دولة قادرة ودولة مبادرة بالرغم من حصار أكثر من 40 سنة. استطاعت هذه الدولة أن تعتمد على إمكانياتها وعلى إمكانياتها الذاتية في صنع مجتمع قادر على الصمود وقادر على تطوير ذاته. لا يمكن لهذا الغرب أن يقبل بأن يكون هناك دولة قوية. القوة هنا، يعني مكمن القوة هنا أولا هو في الصمود وفي إرادة الشعب الإيراني، ثانيا في القدرات. يعني الآن نحن نتحدث، اليوم نتحدث عن إيران التي تمتلك قوة عسكرية ودفاعية متطورة، كل يوم نرى صناعة جديدة ونرى تجربة جديدة ونرى إنتاجا جديدا في هذا المجال، ليس فقط في مجال التسلح والدفاع، حتى في المجال التكنولوجي. نحن أمام دولة أصبحت تصدر التكنولوجيا لدول الجوار، دولة تمتلك مقومات للتطور العلمي والثقافي والإنساني، دولة فيها جامعات متطورة جدا وفيها جامعات اليوم تتمتع بمراتب عالية على المستوى العالمي، دولة لديها إمكانيات استطاعت ونجحت أن تعزز إمكانياتها في مجال الصناعة والزراعة والسياحة وتاج الثقافة. كل هذا يربك العدو ويستفز العدو، لأن للأسف هذا العدو لا يريد أن يرى دولة قوية، لا يريد أن يرى دولة تمتلك مقدرات قادرة على أن تجعل منها دولة مستقلة قائمة بذاتها غير خاضعة لا لإملاءات قوى الاستكبارية ولا لإملاءات صندوق النقد الدولي ولا لإملاءات البنك الدولي. يعني تعيش تحت ضغط أو ضغط ديون خارجية. هذه الدولة لديها مقدرات، تمتلك أيضا علاقات إقليمية ودولية كبيرة. إيران اليوم هي في منظمة شنغهاي، إيران لديها علاقات مع الكثير والكثير من الدول، في لديها اتفاقات ولديها إمكانيات، لديها اتفاق استراتيجي مع روسيا ولديها اتفاق استراتيجي مع الصين، وهي قوى أيضا تعيش أو تقف في جغرافيا المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان. عنوان الحلقة: التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، الأبعاد والتداعيات.
نعم أعزائي الكرام، أكثر من 3000 عنصر ألماني داهموا مئات الأماكن خلال أحداث الأيام القليلة الماضية، واعتقلوا كل من لا يعترف بالدستور الألماني ويشكل خطرا على أمن واستقرار المجتمع، واستحقوا كل الإشادة من قبل المسؤولين الألمان. بينما ذات الفعل وإن كان في نطاق ضيق قامت به الشرطة الإيرانية التي تعرض العديد من عناصرها القتل والتنكيل والتعذيب وللحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الإيراني، نرى ألمانيا وأوروبا والغرب يقفون إلى جانب الجهات التي تهدد المجتمع الإيراني وتندد بالمدافعين عن هذا المجتمع. ليس لهذه الأسئلة من أجوبة في عقلية المسؤول الغربي.
مستمعينا الكرام، الغرب له منظومته السياسية الخاصة التي تنطلق من رؤية استعمارية قائمة على المركزية الغربية التي تعتبر الحضارة والثقافة والفكر والسلوك والغربية هي قيما مطلقة ومقدسة، وكل من يعارضها فإنه يعارض الحقيقة، وهذا ما يفسر تعامل المسؤولين في ألمانيا والغرب مع أحداث الشغب التي شهدتها إيران مؤخرا. بهذا الشأن ننتقل مستمعينا الأفاضل إلى ضيفنا الدكتور عماد أبشناس، الخبير الاقتصادي والباحث بالشأن الأمني والأمريكي. دكتور عماد أبشناس، السلام عليكم، حياكم الله. آلاف عناصر الشرطة الألمانية داهمت مئات الأماكن خلال أحداث الأيام القليلة الماضية واعتقلت كل من لا يعترف بالدستور الألماني واستحقوا كل الإشادة من قبل المسؤولين الألمان، بينما ذات الفعل الذي قامت به الشرطة الإيرانية وعلى مقياس أقل رغم مقتل العديد من عناصرها يعتبرونه عملا مدانا. كيف تعلقون على هذه المفارقة وما هي جذورها برأيكم؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. هذا يثبت عملية الكيل بمكيالين، ومن جهة أخرى يثبت أن الذين قامت الشرطة الإيرانية باعتقالهم هم عملاء للأجهزة الأمنية الغربية، ولهذا فإننا نسمع صوت وصدى اعتقال هؤلاء من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية. فلو لم يكن هؤلاء عملاء للأجهزة الأمنية الغربية لما كنا سمعنا صدى لاعتقال هؤلاء في إيران.
مستمعينا الأفاضل، أجل إن الغربيين لا ينظرون إلى الرموز الوطنية الإيرانية أو النظام الإيراني أو القيم والأخلاق الإيرانية كما ينظرون إلى رموزهم ونظامهم وقيمهم، فما لديهم مقدس لا يجب المساس به، وما لدى إيران فهو مباح حتى لو كان رمزا دينيا تؤمن به الغالبية العظمى من الشعب الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن أمريكا والدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام أدوات الضغط.
سيداتي أنساتي سادتي، كتب أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني بخصوص محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: نحن نرد على العقوبات والتدخلات، في الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم. أعود لك ثانية دكتور عماد أبشناس، ما هي جذور وأسباب ازدواجية التعامل الغربي والأمريكي مع سلوكيات الدول المختلفة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان؟ تفضل.
في الواقع المشكلة أنه المسألة أنه ليس هناك شيء اسمه حقوق الإنسان أو حقوق البشر أو غيره. بالنسبة للدول الغربية هذه وسائل تستخدمها ضد الدول التي هي تعتبر منافسة أو معارضة لسياسات الغطرسة العالمية التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفائها. ونرى أنه في الأمور التي تتعلق بالدول التي هي ضمن الدائرة الأمريكية، يعني المجاميع الدولية يسكتون ولا يتكلمون عن تصرفات هذه الدول. لربما أشهر هذه المواضيع موضوع قيام الكيان الصهيوني بمحاصرة الفلسطينيين في أكبر سجن بشري واغتياله للشعب الفلسطيني وانتهاك أراضي واحتلال أراضيه وسلبهم من جميع حقوقهم الإنسانية. وأيضا في البحرين عندما نرى أن الحكومة البحرينية تسلب جميع حقوق الأكثرية البحرينية ويسكت الغرب على ذلك، أو ما يحصل في اليمن، أو ما يحصل في حتى أوروبا، في بريطانيا، في ألمانيا، في فرنسا، في إيطاليا، في معظم الدول الغربية، يعني كلهم يسكتون لأن هؤلاء هم ضمن الدائرة الأمريكية ويستغلون حقوق البشر وحقوق الإنسان ضد أعدائهم فقط.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إذن أعزائي الكرام، إن ألمانيا تعتبر سيادتها وأمنها خطا أحمر بينما تحرض على العنف والاغتيال في إيران، ولهذا تم استدعاء سفير ألمانيا لدى طهران إلى الخارجية الإيرانية مرتين خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على تصريحات تدخلية للمسؤولين الألمان ودعم أعمال الشغب في إيران، وأيضا على التصريح الصادر عن وزير الخارجية الألماني حول إعدام أحد المشاغبين في إيران.
من الواضح أن محاولة استفزاز الشباب والنساء الإيرانيين من قبل بعض المسؤولين والدوائر الغربية والاستخدام الفعال لوسائل الإعلام عمل غير مثمر في الساحة الدبلوماسية ويؤدي إلى انتشار العنف والأعمال الإرهابية في إيران. ومن دون شك أن إيران لا تأبه لهذه الأصوات، وسيتم تقديم المزيد من المشاغبين ومرتكبي الإرهاب والعنف والمستخدمين للأسلحة الباردة والساخنة ضد الشرطة وأمن المجتمع إلى العدالة وفق القوانين القضائية للبلاد.
إلى هنا أعزائنا المستمعين، نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان، وتناولنا فيه موضوع التدخل الأمريكي والغربي في شؤون إيران، الأبعاد والتداعيات. ولقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام.
مستمعين الكرام، إليكم هذه المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة